الحمد لله الذي خلق الخلق بقدرته وجنسهم بإرادته وجعلهم دليلا على إلهيته، فكل مفطور شاهد بوحدانيته، وكل مخلوق دال على ربوبيته، وخلق الجن والإنس ليأمرهم بعبادته من غير حاجة له إليهم ولا إلى أحد من بريته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا سيدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيه ووليه ورضيه وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نبدأ بإذن الله تعالى اليوم في دراسة يعني كتاب وقفات تربوية مع السيرة النبوية، ويجمع بين أصح روايات يعني في السيرة النبوية واستنباط الآثار والفوائد الإيمانية ومسائل التربوية. وبعد فما أحوج المسلمين في هذه الفترات العصيبة من عمر الصحوة الإسلامية إلى رؤية واضحة تعرفهم أين يقفون وكيف يتحركون وأي طريق يسلكون ولأي هدف يهدفون، متى يجب عليهم كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومتى يهادنون ويصالحون، ومتى يجاهدون ويجالدون. فقد صدر الناس مصادر شتى وانتهجوا مناهج متباينة وسلكوا مسالك متناقضة، فمنهم من يظن أن المواجهة المسلحة مع الجاهلية الجهلاء من أول يوم هي طريق عز الإسلام والمسلمين، ومنهم من يظن أن طريق البرلمان والمسالك السياسية هو الطريق إلى رفع راية رب البرية، ومنهم من يظن أن طريق التربية والإعداد هو الطريق إلى رضا رب العباد ورفع راية الإسلام على البلاد، ومنهم من يدعو بدعوة قاصرة عن ذلك وليس له همة تدعوه إلى طلب عزة الإسلام ورفع راية الملك العلام، وإنما هو مصلح اجتماعي وحسبه أن يستجيب الناس لدعوته إلى الخير. ومنهم من همته أدنى من ذلك فلا تشغله قضية الإسلام، ويستوي في عقله وقلبه التحاكم إلى الرحمن والتحاكم إلى طواغيت الأرض اللئام، وإنما هو منهوم باللذات مشغوف بالشهوات، ليس له من الهمم العالية شيء ولا من طلب الآخرة ظل ولا في. ونحن لا نخاطب أمثال هؤلاء إلا أن يتوبوا ويثوبوا إلى رب الأرض والسماء، وإنما نخاطب ونهتم بأهل الإخلاص من سائر طوائف المسلمين وجماعات الدعوة إلى الدين القويم، نلقي لهم الضوء على الهدي النبوي المبارك في الدعوة إلى الله عز وجل، ونبين لهم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، وكيف أقام دولة الإسلام، وكيف صارت دعوته سير الشمس في الأقطار، وكيف يبلغ بإذن الله دينه ما بلغ الليل والنهار. ولا شك في أن سيرته صلى الله عليه وسلم وهديه المبارك هو خير الهدي وأحسنه، فقد أوجب الله عز وجل علينا لزوم طريقته واتباع سنته، فقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وحذرنا عز وجل من اتباع غير هديه والإعراض عن أمره، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. معروف يعني قصة الإمام مالك مع رجل الذي يعني قال: من أين أحرم؟ فقال: من ذي الحليفة. فقال: إن يريد أن أحرم يعني من المدينة. وكلما زاد البعد ومدة الإحرام يكون مشقة يعني أكثر. فقال له الإمام مالك: لا تفعل. فقال: لما؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. فقال: وأي فتنة في ذلك؟ فقال: كفاك فتنة أن تظن أنك سبقت إلى خير لم يسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنهيب بالذين ينادون بتحكيم الشريعة أن يحكموا الشريعة في هذه القضية وهي كيف ترتفع راية الله عز وجل، وكيف يصل المسلمون إلى الوعد الموعود والأمل المنشود، وهو عودة المسلمين إلى التنعم بالتحاكم إلى شرع الله عز وجل، والاستظلال بمظلة الإسلام وخضوع الحكام والمحكومين لدين الملك العلى. فالذين ينادون بتحكيم الشريعة نقول لهم نحكم الشريعة في هذه القضية، كيف نقيم دولة الإسلام، كيف ترتفع راية الملك العلى. وقد بينا بحمد الله تعالى في كتابنا السابق تيسير المنان في قصص القرآن كيف كان منهج الأنبياء، وكيف كانت طريقتهم في تعبيد الناس لرب الأرض والسماء، وهي بحمد الله عز وجل تختلف عن دعوة نبينا، وكيف لا وهو خاتمهم وسيدهم، والأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد، وإخوة العلات إذا كان الأب واحد والأمهات مختلفة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث، ومعنى الأب واحد يعني العقائد واحدة، كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما الشرائع فمختلفة، يحل الله عز وجل لهؤلاء ما يحرم على هؤلاء، ويحرم على هؤلاء ما أحل لهؤلاء، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فمسائل العقيدة الإيمان بالله عز وجل الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر يعني واحدة في كل الشرائع، أما التكاليف الشرعية والحلال والحرام فيختلف من أمة إلى أمة. فلا تختلف يعني طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومنهجه عن منهج إخوانه الأنبياء، لأنهم إخوة لعلات دينهم واحد وهو الإسلام الذي رضيه الله عز وجل للأنام، كما قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا. حاولت في هذا الكتاب المبارك الوصول إلى أصح الروايات وأوثق الأخبار في سيرة سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم، مع المحافظة على روح القصص، وذلك للجذب والتشويق إلى قراءتها وسماعها. في بعض كتب السيرة يعني ذكرت يعني حقائق وأشياء يعني ثابتة يعني صحيحة، ولكن يعني مختصرة جدا مع فقد سيرة روح القصص، وذلك للجذب والتشويق إلى قراءتها وسماعها، ثم إلقاء الضوء على الأحكام الفقهية والآثار الإيمانية والفوائد التربوية. لا أدعي أنني جمعت كل ما صح في السيرة المباركة واستقصيت العبر والعظات والفوائد والآثار، ولكنني بذلت جهدا أرجو من الله عز وجل أن أكون فيه مخلصا وأن يكون عملي متقبلا. وقد سلكت في هذا الكتاب مسلكا وسطا بين طريقة المحدثين وطريقة الإخباريين، فمهما وجدت في الحديثة حديثا صحيحا أو حسنا أعض عليه بالنواجذ وأستغني به عن كتب أهل السير والإخباريين، وإن وجدت فجوة تاريخية ولم أقف فيها على حديث صحيح عن صاحب الروضة البهية اضطررت إلى روايات الإخباريين، غير أني أنقل عن أهل الشأن من المقبولين أمثال ابن إسحاق، ولا أعرج بحال من الأحوال على الهلكة والضعفاء والمتروكين أمثال الواقلي والكلبي. فمعظم كتب السنة يعني فيها يعني باب للسير، فصلح الحديبية مثلا، بدء الوحي، أشياء كثيرة موجودة في الصحيح البخاري أو مسلم أو بقية الستة. فإذا وجدنا حديثا يعني صحيحا فنحن نتمسك به ونعض عليه بالنواجد، ولكن قد توجد يعني فجوات يعني في التاريخ تحتاج يعني إلى يعني أن تكتمل بها الصورة التاريخية، فعند ذلك نلجأ يعني إلى أهل الشأن من المقبولين أمثال ابن إسحاق، لأنه كان أعلم الناس بالسيرة وهو من تلاميذ الزهري كما سيأتي، ولكن لا ننقل عن الواقلي والكلبي لأنهم يعني منهم الضعيف ومنهم يعني الهالك. فليس كل ما في كتابي هذا صحيحا لصعوبة ذلك في هذا المجال، ولكني قصدت أصح الروايات وقد يكون ضعيفا. يعني إذا قيل أصح شيء في هذا الباب كذا ليس هذا حكما بالصح، ولكن يعني قد يكون أقل ضعفا من غيره، ولكنه أحسن حالا من غيره وأقل ضعفا منه. وإنما قادني إلى ذلك أن السيرة تاريخ، بل هي أهم وأزكى فترات تاريخ البشرية، فإذا اشترطنا الصحة في جميع الأخبار ظهرت فجوات كثيرة يصعب سدها، وفقدت الأحداث صفة الاتصال والقصص، قال الدكتور أكرم العمري: المطلوب اعتماد الروايات الصحيحة وتقديمها ثم الحسنة ثم ما يعتض من الضعيف، يعني ضعيف المنجب الذي يعني قد يوجد له ما يرتفع به إلى درجة الحسن لغيره، لبناء الصورة التاريخية لأحداث المجتمع الإسلامي في عصر صدر الإسلام، وعند التعارض يقدم الأقوى دائما، أما الروايات الضعيفة التي لا تقوى أو تعتضد فيمكن الإفادة منها في إكمال الفراغ الذي لا تسده الروايات الصحيحة والحسنة على أن لا تتعلق بجانب عقدي أو شرعي يترتب عليها عقيدة أو حكم شرعي. فحاولت أن أذكر الأحداث متصلة بقدر الإمكان، وغالبا ألجأ إلى سيرة ابن هشام لسد الفجوات التي لم يصح فيها خبر، وهي تهذيب لسيرة ابن إسحاق، وابن إسحاق من تلامذة الزهري ومن أقران مالك، توفي سنة 151 فهو قريب من شمس البعثة النبوية، وقد شهد له الأئمة بالتقدم في هذا الشأن، وقد ذكر ابن سيد الناس في كتابه عيون الأثر، كتاب من كتب السيرة مطبوع في مجلدين سمى عيون الأثر لابن سيد الناس، ذكر فيه ترجمة لابن إسحاق ونقل كلام أهل العلم فيه، فمن ذلك قوله: وسئل ابن شهاب من صغار التابعين شيخ مالك والسفيانين عن المغازي فقال: هذا أعلم الناس بها. هذه شهادة لابن إسحاق وإمام زمانه، أن شهد من ابن شهاب لابن إسحاق أنه أعلم الناس بالسيرة، قال: هذا أعلم الناس بها، يعني ابن إسحاق. وقال ابن عدي: وقد فتشت أحاديثه فلم أجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، وربما أخطأ كما وربما أخطأ يهم كما يخطئ غيره، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات ولا إما هو لا بأس به، يعني وليس يعني في أعلى درجات التوثيق ليس ثقة ولكنه صدوق يدلس ولكنه خبير يعني بالسيرة، ولم يتخلف في الرواية عنه الثقات ولا إما هو لا بأس به. يقول دكتور العمري: وهذه الشهادة عظيمة الأهمية، لا لمكانة ابن عدي ولتشدده في التوثيق فقط، بل لأنها مبنية على صبر الرواية، أنه قال بأنه فتش أحاديثه فلم يجد في أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. ابن عدي معروف بتشدد في التوثيق، ومع ذلك هذه الشهادة ليست يعني أهميتها من أنه متشدد في التوثيق، ولكن لأنه أيضا صبر الروايات واختبر الروايات وجد يعني أنه ليس فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف. واقتضى كذلك ذكر الأحداث متصلة وجمع الفوائد بقدر الإمكان أن أنقل كلاما لابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أو ابن كثير في البداية والنهاية، أو ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير، وربما عرجت على المعاصرين الذين لهم خبرة ودراية بالسيرة ولهم منهج منضبط في دراستها أمثال الدكتور أكرم العمري، واستفدت كثيرا من بعض رسائل العلمية كرسالة الماجستير لأخينا في الله الدكتور عادل عبد الغفور نفع الله به، وحاولت اتباع ما أمكن من أحداث السيرة المباركة بالفوائد والآثار الإيمانية، ولم أشترط النقل عن علماء السنة وحدهم، لأن الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها التقطها. فنقلت عن محمد الغزالي كتاب فقه السيرة، والبوطي أيضا فقه السيرة، مع علمي بأنهما من مدارس مخالفة لمدرسة السنة، والمسلم يحب من وجه ويبغض من وجه، كما استفدت من كتب محمد منير الغضبان كالمنهج الحركي في السيرة النبوية وفقه السيرة، وكذلك الأساس في السنة سيد حواء، وهو أحسنهم حالا وأقربهم لمنهج المحدثين. واستفدت كثيرا في التحقيق من تعليقات شيخ المدرسة السلفية الإعلام الألباني في تعقيباتي على البوطي، له تعقيبات على كتاب البوطي فقه السيرة، ومحقق هو كتاب الغزالي أيضا فقه السيرة وتعليقاته على الغزالي. وقفت كذلك على جهد الشيخ محمد رزق الطرهوني في الجزء اليسير المطبوع من سيرته المسمى بالسيرة الذهبية، ولم أنقل منه شيئا إلا أنني وقفت على طريقته فجزاه الله خيرا. ولا شك في أن الكتب المصنفة في السيرة كثيرة جدا متباينة المناهج، منها ما يصلح لمخاطبة العوام، ومنها ما يليق بطلاب العلم الشرعي، وأكثرها ليس لها خطام ولا زمام، وإنما هي أخبار مجموعة، فيش اجتهاد يعني في الوصول إلى أصح الأخبار، وإنما هي أخبار مجموعة دون صبر للروايات، وليس فيها شيء من التعليقات واستنباط العبر والعظات. فحاولت في كتاب هذا أن أجمع أصح روايات وأردفها بالعبر والعظات مع تجنب التطويل الممل والاختصار المخل، حتى أضع أمام إخواني الدعاء إلى الله عز وجل وطلاب العلم الشريف منهجا تربويا متكاملا، أن السيرة منهج تربوي، وراسم هذا المنهج وقيم هذه المدرسة هو إمام الأنبياء والمرسلين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، والذين تربوا في هذه المدرسة وقاموا بهذا المنهج النبوي المبارك هم خير أمة أخرجت للناس، الصحابة رضي الله عنهم، الجيل الذي تفخر به البشرية بنسبته إليها، الجيل الذي ضرب أروع الأمثلة في الجهاد والبذل والشجاعة والكرم والمروءة والدعوة والصبر وسائر ما تمدح به الأفراد والشعوب. يعني لم يوجد في البشرية جيل يعني مثل جيل الصحابة رضي الله عنهم. سئل أحد الأفاضل هل يمكن أن يوجد جيل مثل جيل الصحابة؟ فقال لا يمكن. فقيل له لماذا؟ قال لأنه يلزمهم أن يتتلمذوا على شيخ مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحيل يعني ذلك، فلا يمكن أن يوجد جيل على سمت وعلى فضل الصحابة رضي الله عنهم. الجيل الذي تربى بالإسلام وتربى للإسلام فقاموا بدين الله عز وجل وقام بهم الدين، وكان كل صحابي أسطورة في نفسه يستحق أن يفرد له مصنف كهذا المصنف، فظهرت فيهم عظمة الإسلام وما يفعله في النفوس البشرية، وكيف لا يكون كذلك ومنهج الله عز وجل الذي ارتضاه للعباد. فبأمثال مصعب بن عمير وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب وحرام بن ملحان وعامر بن فهيرة وغيرهم كثير مما سنقف على شيء من قصصين في غضون هذا البحث، يقوم الدين ويمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين. فلا بد أن يتربى جيل على سمت وعلى نمط الجيل الأول حتى يتنزل عليه نصر الله عز وجل. فنصر الله عز وجل يتنزل على ناس متعاطفين مع الإسلام، فأكثر المسلمين يحبون الإسلام ويحبون أن يتحكموا الإسلام ويفضلون الإسلام على العلمانية والشيوعية والرأسمالية وغيرها من الكفر، ولكنهم ليس عندهم استعداد للبذل وليسوا بالمؤهلات التي يستحقون بها النصر والتمكين. فقد بين الله عز وجل الذين يمكن لهم، فقال يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. متى يتربى هذا الجيل بهذه المواصفات التي ذكرها الله عز وجل؟ إذا نزل عليه نصر الله عز وجل ويمكن لدين الله عز وجل وعباده، وبذلك جرت سنة الله عز وجل، مع أنه تعالى قادر على إهلاك الكافرين وإعزاز الدين بدون أسباب بشرية، كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. كانت الأمم السابقة الذين يكذبون الرسل تأتي يعني صاعقة زلزال ريح عاصفة يعني تهلكهم، الله عز وجل يهلك يعني أعداء الرسل وينجي الرسل وأتباعهم، فالله عز وجل قادر على إهلاك الكافرين دون بذل من الناس ودون جهاد، كما أن الله عز وجل قادر على هداية الناس دون بذل من الدعاء ودون خطب ودروس ومصنفات وجهود من الدعاء، لأن الله تعالى يملك قلوب الناس ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، فيملك قلوبهم ويملك نواصيهم، ولكنه أراد أن الدعاء يبذلون من أجل هداية الناس فيستحقون الثواب من الله عز وجل، وأراد يعني من الناس أن يجاهدوا لإعزاز دين الله عز وجل حتى يتنزل عليهم نصر الله عز وجل، فجعل الله عز وجل لكل شيء سببا. كثير من الناس يظنون أن المعركة يمكن أن تبدأ مع الحكام الظالمين المبدلين للشرع المتين، ثم بعد ذلك يسعون في إصلاح نفوس الناس وتعبيدهم لله عز وجل، هم يريدون أن يكون إصلاح من أعلى، هم يصلون إلى الحكم ثم بعد ذلك يصلحون القاعدة، ولكن يعني هذا مخالف لما ورد يعني في القرآن والسنن يعني الكونية والسنن الأرضية. فالله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لابد أن نصلح نحن للتغيير ونصلح لأن نحكم بشرع الله عز وجل. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا بد من إصلاح القاعدة أولا. والله تعالى يقول: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. فالمشكلة ليست يعني في الحكام وحدهم، ولكن الناس أو أكثر الناس بعيد عن شرع الله عز وجل. فوظيفة الدعاء تعبيد الناس لله عز وجل. فالذين يريدون يعني إصلاح القمة أولا واهمون، لأن يعني هم يستطيلون الطريق، يقولون يعني بدل من أن نصلح الناس أو نسعى في معارك يعني مع النفوس ومع الشرك ومع المعاصي الموجودة في المجتمع، نحاول أن نصل إلى الحكم عن طريق يعني البرلمان أو أي معركة انتخابية، ثم يبدأون في إصلاح الناس. فهم يريدون أن يختصروا الطريق ويظنون أن هذا الطريق موصل، ولكن في الواقع أن هذا الطريق لا يوصل. وطبعا تجارب كثيرة، منها تجربة الجزائر لما خاضوا الانتخابات وكانوا يعني بينهم بين الحكم قاب قوسين أو أدنى، منهم تجربة تركيا لما يعني كان الحزب الإسلامي يعني يملك الوزارة، رئيس الوزراء من الحزب الإسلامي، ومع ذلك لم يصلوا لأن هذا الطريق مخالف لطريق الرسل. في المقابل هناك يعني من يستعجلون الصدام المسلح يعني مع الجهلية الجهلاء، ويظنون أيضا أنهم يختصرون الطريق بمعركة يعني خاطفة أو قتل شخص أو أشخاص يصلون يعني إلى الحكم، وهذا أيضا طريق لا يوصل، وشجرة لا تثمر إلا الويلات والانتكاسات، ويستأصل بها النبت الإسلامي، وهو خلاف طريق الرسل، لأن طريق الرسل هو تعبيد الناس لله عز وجل. ذكر بقية ابن عامر قال: إن الله بعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله، من ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فالرسل كانوا يعبدون الناس لله عز وجل، فهذا طريق الرسل هو طريق يعني طويل وشاق، ولكن ليس هناك طريق غيره. يقول: وقد فهم الصحابة وظيفة الرسل وأتبعهم، فدخل ربعي بن عامر على رستم قائد الروم فقال: إن الله بتعثنا نخرج من شام نبات العباد إلى عبادة الله، من ضيق الدنيا إلى ساعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فهذا هو طريق الأنبياء وأتبعهم، ليس بالمواجهة المسلحة مع الجاهلية من أول يوم، ولا بالمهاترات السياسية، ولكن بالدعوة وبالتربية الصحيحة وبقيام الليل وصيام النهار، ثم بالبذل والتضحية لرفع الراية والوصول إلى الغاية. ينبغي أن يكون واضحا أيضا أمام الدعاء إلى الله عز وجل أن الطريق طويل وشاق، وأن الدعوة تنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وأن لكل مرحلة من مراحل الدعوة عبوديتها اللائقة بها. فلابد أن يكون شباب الصحوة عنده بصيرة يعني بالمرحلة يمر بها، فليس بالعواطف الهوجاء التي لا تضبطها الشريعة، ولكن يعرف ما هي العبودية المطلوبة منه. فالصحابة في مكة كانوا مضطهدين، وكانت شوكة المسلمين ضعيفة، فكانوا يصبرون على الإيذاء والاستهزاء والتعذيب والتكذيب، وأمروا بكف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، ألم تر الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، سواء انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكانت وقت كان وقت للتربية والتمحيص وكف الأيدي، ليس وقت يعني جهاد وجلاد وبذل وتضحية. ثم لما بايع الأنصار الكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعة العقبة الثانية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة، صلاة العبودية في الهجرة، إنسان يترك وطنه وأهله وعشيرته ومصالحه ويهاجر يعني من أجل إعزاز الدين وتأسيس يعني دولة المسلمين. ثم لما صار المسلمين دولة وشوكة في المدينة المنورة، شر الجهاد والجلاد، فصارت العبودية في الجهاد والجلاد وإراقة دماء الكفار وإزهاق أرواحهم. فلا بد أن يكون شباب الصحوة بصيرا بالمرحلة التي يمر بها وتمر بها الدعوة، وأن يعرف ما هي العبودية المطلوبة منه في هذه المرحلة. ونحن إذ ندعو إخواننا إلى معرفة مراحل الدعوة العبودية الواجبة في كل مرحلة، ندعوهم أيضا إلى الإيمان واليقين بظهور الدين، لابد أن نعتقد أن الله جل لابد أن يظهر دينه كما قال تعالى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله جل وعد المسلمين بالنصر والتمكين، وهذا الوعد لا يمكن أن يتخلف. والصحابة كانوا في مكة معذبين مضطهدين، ومع ذلك كانوا يعتقدون يعني أنهم سوف يملكون المشارق والمغارب وسوف تكون لهم الدولة. ونزل يعني في مكة قوله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، وتحقق هذا الوعد في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وكان من شدة ثقة الصحابة يعني بنصر الله عز وجل كان المنافقون الذين في قلوبهم مرض يتهمونهم بالغرور، إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكانوا يتهمونهم بالغرور لأنهم كانوا يثقون بنصر الله عز وجل. كما أن الواجب على شباب الصحوة إذا كانوا في مرحلة كف الأيدي وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أن يهتموا بالتربية الإيمانية الجهادية، فليس معنى كف الأيدي أن تخلو قلوبهم من حب الجهاد والتشوق إليه والرغبة في بذل النفس والمال لله عز وجل. فقد صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. هذه بعض فوائد دراسة السيرة النبوية أقدمها بين يدي هذا البحث المعطار. من هذه الفوائد معرفة أسباب نزول كثير من الآيات القرآنية، وهذا مما يعين على فهمها والاستنباط منها ومعايشة أحداثها. كذلك مناسبة الأحاديث النبوية الشريفة، يعني متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فهذا يعين على فهمه. من فوائد دراسة السيرة أن السيرة زاد نافع للدعاة والمجاهدين يشحذ هممهم ويقوي عزائمهم إذا وقفوا على الجهود العظيمة والدماء التي بذلت لإعزاز الدين ورفع راية رب العالمين. فليس بالأمر اليسير أن الإسلام وصل إلى المشارق والمغارب، المسلمون دقوا أبوابهم في أوروبا وصلوا إلى حدود الصين، ولكن بالبذل والتضحية والدماء، وعرفوا قدر النعمة الهداية لهذا الدين ومدى الشرف بالانتساب إليه والدعوة له والجهاد لرفع رايته. ثلاثة، السيرة ذاتها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة بعد 13 عاما من بداية البعثة، وهذا في عمر الزمان كأنه لحظات، لأن عمر الأمم والشعوب لا يكون بالسنين بل بمئات السنين. فإقامة الدولة بعد 13 سنة من بداية البعثة هذه معجزة. يقول ابن حزم هذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرتي لكفى. كذلك الدرس للسيرة يقف على كثير من معجزاته، ولا شك في أن معرفة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم مما يزيد إيماننا بصدقه وحبنا له، أن الإيمان يزيد وينقص فمهما عرفت من معجزاته ومن دلائل نبوته تزداد إيمانا به وحبا له. أربعة، معرفة الطريق إلى عز الإسلام والمسلمين. فقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أسوأ حال بعث فيها نبي من الأنبياء، وقد نظر الله عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقي من أهل الكتاب. كيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وكيف انتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى أكمل الله عز وجل له الدين وتمت النعمة على المسلمين. خمسة، معرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة رضي الله عنهم لقيادة البشرية. كيف كانوا يعظمون أمر الله عز وجل، كيف قطعوا حبال الجاهلية وكانوا ولاؤهم لله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان زهدهم في الدنيا، كيف كانت أخوتهم في الله عز وجل، كيف كانت عبادتهم وتزكيتهم لنفوسهم. فمعرفة المؤهلات التي أهلت الصحابة لقيادة البشرية وكيف رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدعو إلى محبتهم والنسج على منوالهم واتباع سبيلهم. ستة، معايشة الصحب الكرام والسعادة بصحبة خير الأنام. يعني في السيرة بتعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة، نفرح لفرحهم ونبكي لبكائهم وتقر أعيننا بانتصاراتهم. ولا شك في أن طول الصحبة والمشاركة في السراء والضراء مما يقوي روابط المحبة والإخاء، وهذا من بركة دراسة السيرة المشرفة، وذلك عقد من عقود الإيمان. ولا يتم إيمان عبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من والده ولديه والناس أجمعين. سبعة، دراسة السيرة النبوية متعة روحية وغذاء للقلوب الزكية، وكيف لا تكون كذلك وأهل الفسق والعصيان يتمتعون بالأفلام الساقطة والتمثيليات الهابطة ورؤية المعاصي والمنكرات، ولكل نفس ما يناسبها وكل ميسر لما خلق له. فمتعة روحية أن تسمع أخبار الغزوات وانتصارات المسلمين. ثمانية، دراسة السيرة تفيد المسلم الوقوف على كثير من الأحكام الفقهية والدروس التربوية والسياسة الشرعية، فلا يستغني عنها القائد ليتعلم كيف تكون القيادة، ولا يستغني عنها الجندي ليتعلم كيف تكون الجندية، ولا يستغني عنها الدعاء إلى الله عز وجل ليتعلم كيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل، ولا يستغني عنها المربون ليتعلم كيف تكون التربية. تسعى معرفة شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عصمه الله عز وجل من الناس. في حوادث كثيرة تأتي في السيرة، منها قصة الشاة التي أهديت يعني إليه وجعل فيها السم وقال إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم. أبو جهل لما أراد أن يطأ على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد نزل جبريل وميكائيل يدافعان عن شخص النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي رفع السيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال الله. فارتعد الرجل وسقط السيف منه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه وقال من يمنعك مني. معرفة أسباب النصر وأسباب الهزيمة. من أسباب النصر الأخذ بالأسباب، تضرع إلى الله عز وجل ومعرفة يعني أن النصر من عند الله عز وجل. من أسباب الهزيمة ما حدث في أحد يعني من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من تطلع بعض الصحابة إلى الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. من ذلك الاغترار بالكثرة كما حدث في يوم حنين. 11، السيرة منهج حياة للفرد والمجتمع ومعين رائق لفهم الشريعة الإسلامية وصورة صحيحة لأعظم منهج شهدته الأرض، إنها تاريخ لأفضل رسل الله وسيد البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم. فهذه جملة من فوائد دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليست على سبيل الحصر، وقد بذلت جهدا أحتسبه عند الله عز وجل في تحقيق المرفوع من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدعي أنني استوعبت مواضع الأحاديث، ولكن على سبيل الاختصار والاكتفاء بما يشير إلى أن الحديث صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر على أسوأ الأحوال لما ذكرناه آنفا في المقدمة. ولما كان مقصود من الكتاب تبصير شباب الصحوة الإسلامية بالهدي النبوي المبارك وتربيتهم بما تربى به الصحابة الكرام، أسميت هذا الكتاب الذي شرفت بجمعه وترتيبه وسعدت بتحقيقه وتنقيحه وقفات تربوية مع السيرة النبوية. والمسؤول هو الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا على ما فيها من نقص وعيب، وأن يتفضل علينا بأفضل الأجر والثواب، وأن لا يحرمنا الله عز وجل من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم والأصحاب، فقد تعلقت القلوب بحبهم واشتاقت إلى رؤيتهم وقربهم. وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كل قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.